بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. قال أهل التفسير: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما ووصف القيامة، فرق له الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت عثمان ابن مضعون الجمحي، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبو ذر الغفاري، وسالم مولى أبي حذيفة، والمقدار بن الأسود، وسلمان الفارسي، ومعقل ابن مقرن رضي الله عنهم، وهؤلاء تسعة وعاشرهم صاحب البيت عثمان بن مضعون، وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذاكيرهم، أي يقطعوا، ويصوموا الدهر ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم والودك، ولا يأكلوا اللحم والودك، الودك هو الشحم، ولا يقرب النساء والطيب، ويسيح في الأرض. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى دار عثمان ابن مضعون فلم يصادفهم، فقال لامرأته: أم حكيم بنت أبي أمية، واسمها الخولاء وكانت عطارة، أحق ما بلغني عن زوجه وأصحابه، فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهت أن تبدي على زوجها. فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدق. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان أخبرته بذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بذلك. ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم جمع الناس وخطبهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا. في نسخة الدنيا وهي أحسن. أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد، أعبد الله ولا أشرك به شيئا، وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. هذا الذي ذكره البغوي بقوله قال أهل التفسير، هو تبع فيه الثعلبي، الثعلبي ساقه بهذا السياق، والثعلبي جمعه عن جماعة من السلف، عدة آثار في هذا الباب جمعها وساقها مساقا واحدا، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو إسناد صحيح ولكنه مرسل عن قتادة بإسناد صحيح مرسل، وعن ابن عباس بإسناد ضعيف، وعن السدي بإسناد ضعيف، وعن جماعة عدة آثار ذكرها الطبري وغيره، فساقها الثعلبي مساقا واحدا، وكلها ضعيفة فيما أعلم، فيما رأيت من أسانيدها، فيها أثر قتادة سنده صحيح وهو مرسل، ولكن أصل هذا المعنى في الصحيحين عن أنس بن مالك، ولكن ليس فيه أن هذه الآية نزلت في هذا المعنى، ولكن فيه أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوه بعد أن سألوا عن عبادته في بيته، ثم حرموا على أنفسهم بعض الطيبات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن أبي توبة الكشميهني، قال أخبرنا أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن الحارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد، قال حدثني ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ضعيف، وأيضا الذي قبله رشدين بن سعد ضعيف. عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر أنه مرسل، فلم يقل سعد بن مسعود عن عثمان بن مضعون، إنما يروي قصة، فقال: إذن لي في الاختصاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصاء ولا اختصاء، خصاء أمتي الصيام. فقال: يا رسول الله إذن لي في السياحة. ومراد بالسياحة أن يخرج من الديار من البلدان، ينعزل بعيدا، يسيح في الأرض في طاعة الله وعبادته. فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فقال يا رسول الله ذل لي في الترهب. فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة. وإسناده شرير الضعف، رشيد الدين بن سار ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، وظاهر أيضا أنه مرسل، ولكن قد جاء في آثار محتملة أنها نزلت في عثمان بن مضعون، جاء من طرق أخرى تبلغ رتبة الحسن أن عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرهبانية فنهاه ونزلت هذه الآية، وهذا أحسن ما في الباب. قال وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم، في النسخ إني أصبت وفي مصادر التخريج إني إذا أصبت، إني إذا أصبت من اللحم فانتشرت وأخذتني شهوة. الذي في انتشرت وأخذتني شهوة، فحرمت اللحم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا أخرجه الترمذي، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طريق عثمان بن سعد الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس. وعثمان بن سعد الكاتب ضعيف، وقد خالفه خالد الحذاء فرواه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أن رجلا قال يا رسول الله، والمرسل أصح. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني اللذات التي تشتهيها النفوس مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة. وتحريمها لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يشمل تحريمها بالقول، ويشمل تحريمها بالامتناع. فيشمل تحريمها بالقول بأن يقول هذا الشيء حرام، كما كان أهل الجاهلية يحرمون طيبات أحلها الله لهم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولا تقول لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا كله من التحريم المنهي عنه، أي أن يحرمها بقوله ويقول إنها حرام وقد أحلها الله. الثاني الذي يشمله التحريم من يعني تحريمها بالامتناع عنها، نقول أنا لا أكل اللحم، وإن لم يقل هو حرام كما فعل بعض الصحابة أرادوا أن يحرموا على أنفسهم ذلك، أي أن يمنعوا أنفسهم من ذلك، لا أنهم قالوا هي حرام والله تعالى يحلها. فيمتنع عن الطيبات من المآكل والمشارب والملابس، ويظن أن امتناعه منها أفضل من أخذه لها، فهذا أيضا منهي عنه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي حلها الله لهم، ولكن في الدنيا يشاركهم فيها الكفار خالصة يوم القيامة، في الآخرة تكون لهم خاصة دون الكافرين. فقال البغوي في قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني اللذات التي تشتهيها النفوس مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، ولا تعتدوا، أي ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام، ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام، أي فهذا من الاعتداء، فكما أنكم لا تمتنعوا عن الطيبات كذلك لا تفعلوا وتأكلوا الخبائث والمحرمات، فتجاوزوا الحلال الحرام، هذا اعتداء. وقيل هو جب المذاكير، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال عبد الله بن المبارك الحلال ما أخذته من وجهه، والطيب ما غذى وأنمى. ففسر الحلال بحلال الكسب، قال ما أخذته من وجهه، أي من وجهه الجائز المشروع، والطيب ما غذى وأنمى، أي ما كان في نفع للبدن ليس في ضرر. ومن أهل العلم من فسره بعكس ما قال ابن المبارك، قال الحلال أي الحلال في ذاته، والطيب أي في كسبه، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. حلالا طيبا هنا حال، والحال وصف في المعنى، أي إذا جمع الوصفين كلوه، وكلوا مما رزقكم الله حال كونه حلالا وحال كونه طيبا. فالحلال أي حلال الكسب، أي أخذ من كسب حلال ليس من كسب حرام، والطيب أي في ذاته فيه منافع وفوائد، يغذي وينمي. من أهل العلم كما سبق من قال العكس، قال الحلال أي الحلال في ذاته ليس من الأشياء المحرمة، وإذا كان حلالا فيستلزم أن يكون طيبا، والطيب أي الطيب في كسبه ليس من كسب خبيث، ليس من كسب حرام. فالله أمر بالأكل من مما جمع الوصفين، نافع للبدن ليس فيه ضرر، وهو من كسب حلال ليس من كسب حرام. قال فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي، هكذا في النسخ، وفي تفسير الثعلبي فأما الجوامد والطين والتراب بالعطف، وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وهذا الحديث الصحيحين. ومناسبة الذكر البغوي لهذا الحديث أن هذه من الطيبات، الحلوى والعسل، أي الشيء الحلو والعسل، هذه من الطيبات النافعة للبدن. في هذه الآيات من الفوائد النهي عن تحريم ما أحل الله تعالى، وذلك شامل لتحريمه بالقول بأن يقول لما أحل الله إنه حرام، وشامل لتحريمه بالامتناع عنه لكونه يراه أفضل من أخذه وأكله. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الحلال ما أحله الله، طيبات ما أحل الله لكم، فما أحله الله هو الحلال، وما حرمه الله هو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو. أيضا في هذه الآيات النهي عن الاعتداء، ومما يدخل في الاعتداء مجاوزة الحلال إلى الحرام، فكما أنه منهي عن تحريم الطيب هو منهي عن أخذ الحرام الذي هو الخبيث. أيضا فيها أن الله تعالى لا يحب المعتدين، وهذا لفظ عام، سواء كانوا معتدين فيما بينهم وبين الله، أي معتدين على أحكامه وشرائعه، أو كانوا معتدين على الخلق، فالمعتدي لا يحبه الله. أيضا في هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله تعالى، فهو لا يحب المعتدين، فيستفاد من أن غير المعتدين يحبهم الله. ولها أدلة كثيرة تثبت ذلك وأنه من صفات الله. أيضا في هذه الآيات الأمر بالأكل من الطيبات، بقي هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ والجواب أنه يختلف باختلاف الأكل، فإذا كان في حال ضرورة فإذا لم يأكل هلك، فهذا الأمر للوجوب، يجب أن يأكل مما أحل الله من الطيبات. وإذا كان ليس في حال ضرورة وإنما ليكون عونا وتنشيطا له، كان هذا مستحبا، بل قد يكون الأكل من الطيبات منهيا عنه إذا كان يضره، كأن يكون ممتلئ البطن وقدم له شيء من الطيبات وبأكله يتضرر، فهذا منهي عنه، قد يكون نهي كراهة وقد يكون نهي تحريم إذا ترتب عليه ضرر، فإنه لا ضرر ولا ضرار. أيضا في هذه الآية أن كل ما أحله الله فهو طيب، وأيضا كل طيب حلال، فكل حلال طيب وكل طيب حلال. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنه أحل لها الطيبات وجعل كل حلال لها طيبا. ولم يحرم عليهم الطيبات، إنما حرم عليهم الخبائث الضارة. وفي هذه الآيات أيضا أن أكمل ما يأكله الإنسان ما جمع الوصفين الحل والطيب، الحل في ذاته والطيب في كسبه، أو الحل في كسبه والطيب في ذاته على ما سبق تفسيره. فهذا أفضل ما أكله الإنسان وأحسن ما أكله الإنسان. وأيضا في هذه الآية أن الأمر بتقوى الله وأنها شرط في الإيمان، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإن كنتم مؤمنين فستتقون الله. ثم ذكر الآية التي تليها في أحكام الأيمان وسيأتي إن شاء الله. أخوني، يقول إذا امتنع شخص من شيء مما أحله الله بحجة أنه ضار، فهل يعد من تحريم ما أحل الله؟ لا، فقد يكون الشيء مما أحل الله وهو ضار بالنسبة لبعض الناس، يكون عنده مرض، مثلا صاحب مرض السكري، بعض الأمور الطيبة التي فيها سكر تضره. الذي فيه مرض المعدة قد تضر بعض اللحوم أو الشحوم، فامتناعه لكونه يضره ليس هذا من تحريم ما أحل الله، إنما يمتنع من تحريم ما أحل الله يرى أن الامتناع عنه أفضل من أكله، هذا الذي ذكرناه في الدرس. فإذا تركه يعتقد أنه أفضل أن تركه أي دينا أفضل من فعله بالنسبة له، هذا المنهي عنه. أخ يقول بعضهم يمتنع عن شرب الشاهي نهائيا، فهل يدخل في الآية؟ لا، لا يدخل، قد يرى فيه ضررا ويظل الإدمان عليه فيه ضرر، وبلا شك أن الإدمان عليه فيه ضرر. فربما إذا لم يشربه الإنسان بعد ذلك يشعر بفتور خمول، وربما بعضهم يأخذه صداع إذا اعتاد شربه وبكثرة. هو منبه، وإنه من زمن قريب، وإلا كان الناس يعرفون القهوة وكانوا يشربون القهوة بدون سكر والشاهي مع السكر، إنما هو من زمن قريب. وقال لي بعض الإخوة من كبار السن، قال كان والده يعمل في الميناء ممكن قبل 40 سنة، قال فأول ما ورد السكر إلى اليمن أتى لهم بكيس، قال فكنا إذا انتهينا من الغداء يأخذ كل واحد ملء كفه يحلي به حتى انتهى الكيس، ما يدري ما يصنعون به. فما كان الناس في تعلق به، وهو فيه ضرر، كثرة السكر فيه ضرر. أخوني يقول ما النصيحة لمن يريد أن يعتمر في رمضان ولا يخرج دعوة إلى الناس وهم بحاجة إلى الدعوة؟ العمرة في رمضان لها فضيلة، فإذا كان إنسان قد اعتمر في رمضان فننصحه أنه يستغل الوقت بالدعوة إلى الله تعالى، فإن الدعوة إلى الله تعالى نفعها متعدي، ويعتمر في غير رمضان، ولا سيما مع الزحام، ولا سيما في آخر رمضان. نحن العام الماضي اعتمرنا في رمضان في 10، وتمنيت أني لم أعتمر في رمضان، ما تجد لذة العبادة بكثرة الزحام، كنت أتذكر القيام الذي هنا وإخواننا يقومون بعدة أجزاء ويفوتنا هناك كثير زحام، بعض الليالي ما يسمح لك تدخل تصلي، إما أن تبقى في الداخل من بعد الظهر إلى أن تخرج بالفجر وإلا ما تستطيع الدخول. وتعرف مع الزحام ولا تجد مكانا للصلاة والانفراد والخلوة قد لا تجد لذة. فالذي قد اعتمر في رمضان يكون نال الفضل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فننصحه أنه يستغل الوقت بالدعوة وتعليم الناس ونشر التوحيد، وبعد رمضان إذا تيسر له فرصة يعتمر أياما ويرجع، هذا أنفع، ولا سيما الناس بحاجة والطلب كثير. ورب إنسان يخرج إلى قرية شهر في رمضان يقيم فيها السنة وينشر فيها العلم ويبث فيها سنن يحييها، لا يزالون يعملون بها إلى أن يموت وبعد أن يموت وهم يعملون بها، والخير فاش وله أجر ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.